هذا لقاء الصالحين مسامرة مع خير أحبابي وخير محاضرة. ها هم كرام القوم هذا علمهم، فتجارب الأيام خير محاورة. حاورهم ثم اقتبس من نورهم، واشرح لنا تلك الرياض الناضرة. يا أيها الناس اسمعوا وتعلموا، هذه تجاربهم جواهر حاضرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في بودكاست مسامرة. يتجدد اللقاء مع شيخنا الحبيب المبارك فضيلة الشيخ عبد المنعم المطاوي حفظه الله تبارك وتعالى. حياك الله شيخ الحبيب.
حياك الله وبارك.
أهلا ونزلت وسهلا.
بارك الله.
نورتم بودكاست مسامرة
والله شيخ. منير بوجودك ووجود الإخوة الأفاضل ومن ينفعون الناس ويتصدرون نفعهم. نسأل الله أن نكون منهم وأن ديما نفعكم يا رب.
جزاكم الله عز وجل ومتع الأمة ببقائكم. وأن ينفع بكم شيخ الحبيب وجعلكم مباركين أينما كنتم. اللهم آمين. شيخنا الحبيب، هل هناك تلازم بين نجاح الداعية في دعوته وشهرته وذياع صيته؟
الأصل أن لا تلازم بين الشهرة وبين الحق، أو بين الشهرة وبين نجاح الداعية. نعم، نقرر أن الشهرة ديت أحد الأسباب العظام في نشر الحق.
نعم.
فمن كتب الله عز وجل له القبول ورفع له الذكر وبعد صيته وهو من أهل الحق، أن هذا يكون نافعا بحيث يبلغ كلامه ودعوته إلى ما شاء الله من الناس. وهذا شأن الخيرين ممن رفع الله ذكرهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل القرون الخيرية والأئمة والعلماء ذوي الأقدام الراسخة والأيادي البيضاء على الإسلام وأهله، ممن لا يزالون يعني إيه ينيرون الناس الطريق بما تركوه لنا من إرث عظيم ككتب مصنفة أو في سيارهم أو غير ذلك. فهذا لا شك يعني سبيل مطروق، و يعني استغل هؤلاء الكبار هذه الشهرة في إيصال الحق إلى أماكن بعيدة وأناس كانوا بعيدين عن الحق، فهداهم الله بهؤلاء. لكن إذا أحببت أن تقول يعني بأن نجاح الداعية في دعوته، أو كلما اشتهر كلما كان هو على الحق، فهذا معنى خطأ، بدليل أننا نرى في زماننا من دعاة الباطل من هم أشهر بمراحل وأكثر في المتابعين وهذه الأشياء التي تتعاطونها. تجد مثلا رجل كاتب مثلا، أو رجل يتعاطى الفن، وأحيانا السحر، وأحيانا أشياء قبيحة جدا، ومع ذلك المتابعون لهم بالملايين. وينتظرون كلامه والجديد عنده، ويتابعون أدق تفاصيل حياته، طبعا بقى فضلا عن أهل الفن ولعب الكرة وما أدرك ما لعب الكرة، ملايين مملينة يتابعونهم على وسائل التواصل. فهل نستطيع أن نقول بأن هذه الشهرة الآن تدل على أن ما يتعاطونه في هذه الأشياء هم على حق؟ أهل الفن الذين ينشرون الفسق والفجور والإلحاد في الناس، أو هؤلاء الذين يكتبون أشياء تشكك الناس في دينهم، أو الذين يتعاطون أمور الكهنة والسحر وما إليه، هؤلاء الحق؟ لا يمكن أبدا. فبنقرر أن الشهرة سبب يسخره الله سبحانه وتعالى من يشاء في إيصال الحق إن كان من أهل الحق، لكن لا يقاس نجاح الداعية في دعوته بشهرته، فكم رأينا في الزوايا من خبايا، وكم يعني يخرج علينا كل فترة نفاجأ بموت إنسان ما كان يسمع به إلا النزر اليسير أو ينتفع به إلا طائفة محدودة من الناس، وتفاجأ بأنه كان عنده خير كثير جدا، لأنه كان يجتهد أصلا في ترك الشهرة وأهلها ويخاف على دينه من أن ينال منه بسبب هذه الشهرة. ولعلنا في هذه الأيام منذ بضعة أيام قليلة رزئنا في وفاة الشيخ العالم الكبير الشيخ الدكتور أسامة عبد العظيم حمزة رحمه الله وطيب ثراه، وهو رجل أستاذ لأصول الفقه في جامعة الأزهر، يعني سبحان الله، وجنازته كانت جنازة مشهودة حضرها القاصي والداني، ويعني ارتجت لأجلها مصر كاملة وما حواليها من البلدان، فضلا عن وسائل التواصل الاجتماعي. من كان ينتفع بعلم هذا الرجل في حياته؟ وقد عمره الله سبحانه وتعالى عمرا طويلا. يعني تفاجأ أن بعض الإخوة الدعاء الشباب قد يكون متابعون بأضعاف أضعاف 100 ضعف 1000 ضعف ما كانوا ينتفعون من الدكتور أسامة رحمة الله عليه. فهذا رجل طلب يعني خاف على نفسه الشهرة، فلزم نفسه في مسجده، ومن كان يسمع به ويحب طول الصلاة لسيما في رمضان وغيرها كان يذهب إليه. ويعني أنا أذكر سنة 90 أو 91 ذهبت مع الإخوة فاعتكفنا عنده، وكان اعتكافا مشهودا، أول مرة اعتكف مثل هذا الاعتكاف، أن في 10 أيام يختم القرآن 3 مرات يعني الصلاة طوال الليل، يعني لا يترك لك إلا ربع ساعة بالكاد تكاد تتسحر فيها. فهذا نموذج كان يحيي مآثر السلف في الاجتهاد والعبادة. فاجأ بأن أناس للأسف يعني بعد يعني لقائه لربه نحسبه راضيا مرضيا والله حسيب ولا نزكي على الله أحدا، يطعنون في دين ويقولون كان عنده بدع وكان عنده غلو في العبادة ويطيل في العبادة وتنطع في العبادة، وهل هو ألزمك بهذا؟ هل أرسل إليك من يأخذك قصرا لتصلي وراءه؟ هذا خير موضوع فمستقل ومستكثر. الذي يريد أن يعني يرى كيف كان الناس يعبدون ربهم من السلف كان بيذهب يرى هذا النموذج، فلما تطعن فيه؟ سبحان الله. فالمقصود إن إيه؟ إن هذا مثال هو قريب عندنا، يعني إيه؟ رغم شهرته كأستاذ وعالم وراسخ في العلم، مع ذلك انتفاع الناس كان به قليل. وهذا الأمر أصلا له في السلف يعني كثير، نماذج كثيرة جدا. فإذا رأيت مثلا عطاء بن أبي رباح، عطاء بن أبي رباح كان ينادي منادي أمير المؤمنين ألا يفتي في المناسك إلا عطاء،
الله،
لرسوخه في الفقه وخصوصا باب المناسك. ومع ذلك إذا قرأت في سيرته كان رحمه الله ورضي الله عنه إذا جلس له أكثر من 5 أنفس راح وتركه، يخشى من الشهرة على نفسه ويفر منها فراره من الأسد، ها، ومع ذلك لا تفتح كتابا في التفسير ولا في الفقه إلا وتجد عطاء، قال عطاء قال عطاء قال عطاء،
رحمه الله رضي عنه،
خذ ذلك. فمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهرة نفسها خطر، خطر على دين المرء، ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الإيه؟ الشرف والمال لدينه. فالمال والشرف اللي هو الشهرة والصيت والوجاهة وكذا وحسن السمعة ده خطر. والايه المال ايضا خطر على ايه؟ على المسلم. خطر ده بقى اشد خطرا على دين المرء من غنم ذهب راعيها ودخلت ذئاب جائعة، فما بالك ما تفعل بهذه الأغنام؟ قد تفنيها جميعا، قد لا تبقي فيها إلا المجروحة والواحدة بعد الأخرى. فبنقول لا، أن الشهرة سبب مش غاية، فمن وفق لها فاستخدمها في الخير فله الخير. وأما أن يقاس نجاح الإنسان لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي ومعه الفئة من الناس، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان والعشر، ويأتي النبي وليس معه أحد. معنى ذلك أن هذا النبي فشل في دعوته عياذا بالله أبدا، أنه بذل لكنه لم يجد أرضا قابلة، لم يجد أرضا قابلة. فهذا هو أتى وليس معه من أتباعه أحد، لم يؤمن به أحد، ها؟ ومع ذلك هو نبي. يبقى إذن هو ناجح في دعوته لكنه لم يجد الأرض الطيبة التي تقبل، أو الأناس المؤهلون للانتفاع بما عنده من الخير. وهذا رجل نبي ليس معه إلا رجل واحد، ونبي معه اثنين، نبي معه عشر وفئام. سبحان الله، هذه قسمة الله في خلقه سبحانه وتعالى. فبنقول إذا اجتمعت الشهرة مع الحق فينتفع بها الإنسان وعلمه ينتشر. ومما يؤثر في هذا الأمر أيضا أن الإمام الشافعي قال: الليث اللي هو الليث بن سعد فقيها لمصر أفقه من مالك، وطبعا هما الاثنين من تلامذة محمد بن شهاب الزهري، كان بينهما مراسلات وهدايا وعطايا. الإمام الليث طبعا كان واسع الثراء، وكانت غلته يعني 100,000 دينار أو أكثر في السنة، ولم تجب عليه زكاة. كان على طول مش فيش حاجة بتفضل للزكاة، كله بينفق يعني. فهو الإمام الشافعي يقول: الليث أفقه من مالك، إلى أن أصحابه لم يقوموا به، لم يكن عنده طلاب يعني يحملون علمه وينشرونه في الناس كما وفق الله سبحانه وتعالى طلاب الإمام مالك لنشر علمه. فيبقى في أمور بتحيط بالإنسان قد تكون أسباب شخصية عنده، أو ملكات، أو بيئة محيطة، أو زمن معين، أو غير ذلك من هذه الأمور التي يتعاطاها الناس، فينتشر علم الإنسان بحسب مد وجزر، بحسب هذه الأمور. لكن الذي نريد أن نخلص بخلاصة المقال أن الشهرة سبب وليست غاية، وأن الشهرة إن استخدمت في نشر الحق فهي خير وبركة مع الحذر منها، وأما إذا كانت يعني تستخدم للدلالة على أنني صاحب حق بدليل يتابعني كم مليون أو كم ألف، فهذا من الخطأ والخطل بمكان، ولا يقوله إنسان عاقل فضلا عن ذي دين.
نعم، أحسن الله لك شكرا الحبيب. طيب شكرا الحبيب، الأصل أن الدعوة منهج بناء، ثم هي تتعامل مع الباطل بحسبه، كيف ذلك شكرا الحبيب؟
هكذا هي دعوة الأنبياء والرسل، ومنهم خاتمهم صلى الله عليه وسلم نبينا عليه الصلاة والسلام، أنه يعني يقوم بنشر الحق أصالة، وهذا الحق هو يزيل الباطل. قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ف يعني الأصل أن الدعوة أن تنشر الحق الذي تحمله، وفي طيات هذا الحق يزيل الباطل. أما أن تظن العكس، وهو أنك لا بد أن تهدم فيما تراه أنت باطل، وممكن ما يبقاش باطل في الأصل لكن أنت وصفته باطلا، فتنتصب قبل أن تبذل ما عندك من الحق على المدعوين تنتصب إلى أن تهدم ما عندهم من باطل، لأن تتصورت باطل وتتصور أيضا أنك لن تستطيع أن تنشر ما عندك من الحق إلا أن ينتهي هذا الباطل. طب هم أناس يعتقدون أن ما هم عليه ليس بباطل، بالتالي هيدفعوا إيه عنه، هيدفعوا عنه، فتوقف أنت دعوتك انتظارا لهدم باطلهم وباطلهم لا يزول مخدرك، وتموت أنت بهذا الحق الذي تحمل. فالحقيقة بيبقى هذا خلل في التصور، خلل في التصور. لا شك أن إزالة الباطل هي من إقامة الحق، لكن الحق من قوته إذا كان يعني وراءه قوة هو بيزيل الباطل، هو بيزيل الباطل. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ فإذا هو زاهق، بيزهق خلاص بينتهي. فقد تبنى هذا الأمر بعض الاتجاهات الدعوية الحديثة أنهم يعني ظنوا أنفسهم أوصياء على الدعوة وأهلها، ووضعوا ضوابط معينة يظنون أنهم ينصرون بها مذهب السلف. وأخذوا كلام لعلمائنا السابقين في القرون الخيرية ووضعوه في غير مواضعه، وضعوه في غير مواضعه وأنزلوه على غير محله الذي أرادوا، فأدخلوا أناس لا حصر لهم في البدعة المغلظة أحيانا والمتوسطة أخرى والصغيرة تارات، وبدل أن ينشروا ما عندهم من الحق انتصبوا لهدم هذه البدعة وهدم أصحابها. ومن لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، ومن لم يكفر الكافر المشتبه في كفره حتى مش الكافر أصلي فهو إيه؟ مثله. فأحدثوا فسادا عريضا في دنيا الناس وآذوا الدعاء، وقد يكون كثير منهم أصحاب دعوة حق ومن أهل السنة والجماعة ولهم جهود مشكورة وهدى الله عز وجل بهم ألوف وملايين الناس كانوا بعيدين عن هذا الخير. فهذا لا شك يعني إيه ينطبق عليه المثل الذي يقول هدم مصرا ليبني قصرا.
لما تنصحهم شيخ الحبيب وأتباعهم
هي هذه المشكلة، أن هو يرى أمثالي وأمثالك وأمثال كثير من إخواننا من أهل البدع فلا يسمعون لنا نصيحة ولا يسمعون لك، حسبنا أن نسلم من شره. لكن عموما الحق أبلج والباطل تلجلج، وأن يعني نسأل الله لنا ولهم الهداية وأننا نرجو لهم الخير، وإن كانوا هم يؤذون الدعوة وأهلها لكن نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يبصرهم بأن هذا ليس مذهب السلف. ومن راجع كتب أهل العلم وترجمهم ستجد يعني إذا كان الإمام البخاري روى عن أناس من أهل البدع، الناس ينتسبون إلى مذهب الخوارج أو مذهب الإرجاء أو غير ذلك، لكنه كان ثقة في نقل الحديث. فإذن البخاري مبتدع، وهكذا ينسحب الأمر. ارجع إلى سير أعلام النبلاء وشوف تراجم الإمام الذهبي وما فيها، وقد يكون الرجل عنده باطل شديد جدا لكن يثني عليه ابتداء بما كان عنده من الخير، لك مبدأ الموازنة ده هذا ده منتهى الضلع. الباطل إذا تلبس الإنسان بأي باطل بقى الله أعلم هذا الباطل أتاه من جهل أو نسيان أو تأول أو إكراه أو أي شيء من هذه المعاذير، لا يكادون يعتبرون أمر المعاذير هذا، هم أنفسهم لو وزنوا بهذا الميزان لا طاشت موازينهم لا يثبتون عليها، يعني تجشموا أمرا صعبا وجبلا وعرا يزنون به الناس، والأمر ليس كذلك. فأهل السنة معروف أنهم أهل يعني هم رحمة أصلا، وهم رحمة حتى على أهل البدع أكثر من أهل البدع على أنفسهم. أهل البدع لما بيعودوا مع بعض يكفروا بعض، أهل السنة لا، يعني يثبتون حق المحق ويبطلون باطل الباطل، لكنهم لا يكفرون هكذا عنهم ولا يبدعون هكذا يعني جزافا. الأمور هذه كلها بضوابط وخطر عظيم، ولأن يعني يبقى الإنسان مسلما ولو بشبهة الإسلام طالما هو كان في الأصل مسلم خير له من أن يكفر ويعني يعود هذا الكفر على من كفره. فالغلو في أي أمر فيه فساد عظيم، وليس كل من ادعى دعوة سلم له بحسب إيه؟ بحسب هذه الدعوة. والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء. فليس كل من انتسب إلى مذهب السلف وادعى هذه النسبة أن يسلم له، عادي ممكن يقول أن سلفي لكن بتطلع عنده أشياء أخطاء عقدية أو أخلاقية أو سلوكية أو غير ذلك من هذه الأمور. وكل يدعي وصلا لليلة وليلة لا تقر له بذلك. كم من أناس يدعوا حب بليلة بس مين اللي تحبه؟ صحيح. هذا هو الشأن يعني.
صحيح. أحسن الله لك شيخنا. الواحد يخشى شيخنا من أن يؤتى الدين من قبلي، يعني أنا أقول أنا وكذا وكذا وأتهم السادة المشايخ والعلماء أو الأقران مثلا. ألا نخشى شيخنا على المسلم العادي الذي يراقب من بعيد ويقول ماذا يصنع هؤلاء؟ يترشقون مثلا. طبعا لا، أنا أتكلم على الجانب الذي يرشق، وإلا فالآخر لا يرشق بفضل الله ولا شيء.
هو لا شك أن مثل هذا يكون فتنة للعمي. وفتنة حتى لطلبة العلم، وقد يستنزف جهودهم بدل أن يطلبوا العلم ويعني يرقوا أنفسهم ويرتدون يعني طرقا وأبوابا وأرضا جديدا للدعوة، يتفرغون لمثل هذه الخلافات ويرد بعضهم على بعض، والرد يحتاج إلى رد، وهكذا دواليك حتى تنفذ أعمار الناس ويظل الحال من سيء إلى أسوأ. فلا شك أن توفر جهود الدعاء وأن يترحموا فيما بينهم وأن يكونوا عباد الله إخوانا وأن يصلحوا ذات بينهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وعلى الباغي تدور الدوائر، فيعني لا شك أن هذا الأمر فيه فتنة للناس، لكن هكذا قدر الله سبحانه وتعالى أن تكون، حتى تكون يعني ابتلاء للموافق والمخالف. وأين موقعك أنت؟ أنت لن تحاسب أصلة إلا على نفسك، ولن تسأل إلا عن أقوالك وأعمالك واعتقاداتك. فاحذر أن تلقى الله ولك خصوم كثيرة. فرحم الله من مات فماتت ذنوبه معه ولم تبقى تؤثر عنه، ولم يبقى إجرامه في حق الناس، في أعراضهم، في أموالهم، في دينهم. الطعن في الدين ده أمر ليس بالأمر العين، يعني بتصبني في أعز ما لدي، هو ده عصمة أمري. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. أنت تريد أن تطعن في ديني؟ واخد بالك، لو أتيتني على سبيل النصيحة وقلت لي يا فلان عندك خطأ كذا وكذا وكذا ومنتهي الرفق، قالين أنا كرجل ما بقبل النصيحة. أما أن تأتي ابتداء إن ما لقيتش سبيل لي في التكفير تبدعني، وإن ما لقيتش في التبديب جعلتني لا أصلح لهذا الأمر ولا أنا في العير ولا في النفير، فده سبيل لا يمكن أن يكون أبدا هي الدعوة التي أمرنا الله بها، ولا هو خلق التراحم الذي أمرنا به في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا في الصحابة الأسوة رضي الله عنهم، وكم كان بينهم من اختلاف ومع ذلك كانوا يترحمون ويتراجعون ويتناصحون ويرجع المخطئ عن خطئه. فلا يسلم أحد من خطأ. من الذي يدعي العصمة؟ ومن الذي يدعي أنه يملك الحق؟ ومن الذي يدعي أنه معصوم في منهجه ولا في أقواله؟ هذا كله ضلال، هذا كله منافي ومنابذ للواقع ومنافي للكتاب والسنة. احنا بشر وخلاص، ذهبت العصمة بوفاة نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يبقى إلا ظاهر الناس يتعاملون به. فمن أخطأ رجع عن خطأه، فالرجوع للحق فضيلة، ومن أبى إلا أن يواصل على الخطأ ويصر عليه فإثمه على نفسه. لكن ينبغي أن تكون النصيحة برفق وبأدب وبرحمة وبحب للمنصوح حتى يراجع الخير، ادفع بالذي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
أحسن الله فيك بكم، بارك الله. سبحان الله شيخ الحبيب، وعذر النقطة هذه لأن يعني يتألم قلبي كثيرا. لا، بعض من قابلتهم في حياتي قد يكون طالب مبتدئ بل أقل من المبتدئ، لكنه يتبع هذا الاتجاه، والله لم يحصل حتى فرض العين عليه، فقه العبادات حتى لا يحسنه، ومع ذلك يؤثر على قاطين السكن معه، جلس معه عدد من الناس المسلمين العاديين اللي بيصلوا الدينين بالفطر حتى يؤثر في اتجاههم بكلامه في العلماء والمشايخ، فماذا تقول له يا شيخ؟
هذه شهوة تتبع عورات الناس وسقطاتهم وأخطائهم، وهكذا الذباب لا يقع إلا على القرح. وهذا عادة بيكون من قلة الدين والعقل والخبرة. فلو كان الإنسان دينا لمنعه دينه أن يتتبع عورات الناس، لا تعير المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فمن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح ولو في جوف من، والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. فهذا أمر الدين. أمر العقل أن أنت عندك عيوب، فهل تحب أن يسعى الناس لذكر هذه العيوب وإفشائها وتنفير الناس ممن يظنون بك الخير، فإذا اضطروا على هذه العيوب نفروا منك؟ طيب الخبرة، عادة ما يفعل هذا صغار الناس، صغار العقول وصغار الخبرة، لأن الإنسان كل ما بيزداد خبرة بيعرف يعني ما الذي ينبغي أن يقوله وما الذي ينبغي أن يذر، وإن العلم النافع بيكسر الإنسان ويجعله يلتفت إلى نفسه أكثر من الناس، ويجعل قلبه يتسع لما كان يضيق عليه. فالإنسان اللي بيتعلم مسألة واحدة بيزن الدنيا كلها، القارات الستة ولا السبعة على هذه المسألة، اللي يفلح فيها يبقى هو عنده طالب العلم والعلم، والذي لا يحسنه يبقى خلاص ده لا خير فيه، وإن كان هو يفوقه بمراحل ويغرق في علمه. فكل ما زي ما قالوا كده، العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر خلاص هو ماشي يناطح أنفه إيه السحاب، خلنا لك بالشبر ده الأولا، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع يبدأ يكسر، خلنا لك والعلم يكسره، إنما العلم الخشية ما يبدأ يعني إيه، إذا كان يطلب العلم أولا في الشبر الأول بشهوة وعشان يشار إلى بالبنان وأنه حافظ وأنه فاهم وأنه ضرب بأسهم وأنه صار صاحب مصنفات وكل هذه الآثار العرضية، بيبدأ في الشبر الثاني يتواضع كسر، ويعني إيه يعرف حقيقة الأمر،
يعدل البوصلة والوجهة.
نعم. وشبر الثالث علم أنه لا يعلم شيئا خلاص، يرى أنه أجهل الناس وكل الناس دي أعلم منه وبتاع، دي منزلة سامية ولا شك، منزلة سامية. وكان الإمام البخاري وغيره يقولون لا ينبل الرجل، يعني لا يصير من النبلاء حتى يحدث عمن هو فوق. طب خلاص دول شيوخه، طبيعي أنه يحدث فوقهم، وكلما كان الإسناد أعلى كان أشهى، وعمن هو مثله أقرانه، عشان ينفي الحتة القلبية دي إن هو المنافسة المحمومة دي ما يخليهاش منافسة جاهلية، يبقى يكسر بالديانة إنه يحدث عن قرينه، وحتى يحدث عمن هو دونه اللي هو بيعلمه أصلا، اللي هو الطالب والتلميذ اللي عنده، ينزل عشان يكسر نفسه ويأدبها ولا يجعلها ترتفع وتعلو، لأن هو ده حقيقة الكبر، بطر الحق وغمط الناس. ف اللي بيفعل هذا فعلا بيضيع نفسه، وإذا أراد الله به خيرا فتبع بعد ذلك سيظل يندم طوال عمره. إيه كيف أضعت عمري؟ لأنه فاتوا أشياء كثيرة في تتبع عورات الناس، وقعد بدل ما يسمع محاضرة العالم بنية أنه يتعلم ويستفيد، هو بيسمعها عشان يشوف لو فيه حاجة خطأ يقف عليه، وياريت أنه هو دلوقتي يذهب إلى هذا العالم فيقول له هذه المسألة أشكلت عليه، فماذا عندك فيها؟ هل القول اللي انت قلته ده صواب ولا يعني في رجعت عنه ولا كذا؟ لا، هو بيتعلم عشان ياخد هذه الكلمة الخطأ ولا يخلو كلام أحد من خطأ، فينشرها ويعير بها هذا العالم وطلاب هذا العالم، وكما ذكرت كده ينفر أناس كانوا يستفيدون منه. فلا أنت استوعبت هؤلاء لتعلمهم، ولا أنت تركتهم يتعلمون من هذا الذي كانوا يحسنون الظن به، وده في الحقيقة في منتهى الحق، يعني منتهى الحمق. يعني كل داء له داء إلا الحماقة آيت من يداويها، نسأل الله العافية والسلام.
آمين.
يا رب
صلى الله عز وجل لي ولهم
آمين
الهداية.
يا رب
صلى الله يهدينا وإياهم إلى صراط
المستقيم. من أهل الإسلام والله، وأحوج إلى دعائنا والأخذ بأيديهم والصبر إذا كان ثم أذى، حتى يفيقوا ويعلموا أن هذا ليس هو الطريق الصواب، وأن عافيتهم أحب إلينا من استمرارهم في هذا الطريق الذي يعني على الأقل بيحبس خيرا كان يمكن أن يؤدوه للمسلمين.
نعم نعم، أحسن الله عليكم شيخ الحبيب. شيخ الحبيب، من خلال تجربتكم الدعوية زادكم الله توفيقا وسدادا ونفعا للبلاد والعباد، كيف يصل الداعية إلى قلوب الناس من أقرب طريق؟
لا شك أن يعني أقرب طريق للوصول إلى قلب الناس وإلى هدايتهم وحثهم على الخير وكفهم عن الشر هو كلمة الوحي، أن تخاطبهم بكلام المولى سبحانه وتعالى، وأن تزيل هذه الحواجز الموهومة بينهم وبين كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الناس اعتادوا ألا يأخذوا كلام الله إلا من خلال كلام أهل العلم أو أناس. نعم، بنقول ان الهجوم على يعني من غير متأهل للأخذ مباشرة من الكتاب والسنة ده خطر ولا شك، لكن احنا بنتكلم على القواطع والمجملات والأصول التي لا خلاف عليه والتي يتفق عليها عقلاء أهل الإسلام عوامهم وعالميه. فبنقول ان كلام الوحي هو اقرب طريق لقلوب الناس، لانه كلام ربنا سبحانه وتعالى الذي جعل فيه الشفاء والهدايه للناس، وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو التطبيق العملي، والسنه سنه الكتاب والسنة صنو الكتاب العزيز. فالرسول صلى الله عليه وسلم إما بيفسر كلام ربنا بكلامه أو هو بهديه ودله عليه الصلاة والسلام. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم قالت كان إيه خلقه القرآن، هو الترجمة العملية عليه الصلاة والسلام لكتاب ربنا سبحانه وتعالى، مع ما أوحاه الله إليه مما ليس في القرآن أو في القرآن مجملا، فجاء البيان على إيه على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
اللي بيحصل ان الداعية بيظن ان الناس لن يفقهوا الآية والحديث.
نعم.
يقول لك طيب لازم انا يعني اعمل جو بقى معين، اجيب قصص واشعار وحكايات. ويفضل يخرج من حكاية لحكاية ومن شعر لشعر ومن حكمة لحكمة، ولا يكاد يبين بآية أو حديث حتى تنتهي موعظته ومواعظه. لا أنسى أبدا مرة بخطب في مسجد هنا في المنصورة، وبعدين بعد ما نزلت واحد سلم عليه بحرارة كده وقال لي الخطبة جميلة بس نصية. فقلت له يعني نص، قال لي يعني آيات كتير قوي وأحاديث كتير يعني، قلت له بودي حاجة تزعلك؟ قال لي لا بس أنا خايف الناس ما يفهموش.
لا حول ولا قوة إلا بالله، هو اعتدى على القصص والأشعار.
أيوة بالضبط كده. فهو اللي بيحصل إن الناس لما بتفسد أذواقهم أو بينتشر ويشيع على ألسنة الدعاء إن الداعية نفسه مش مقتنع إن هو لو قال الآية هتفهم. طب ما أنت لو خشيت إن حدش يفهمها قول التفسير المجمل بتاعها، لأن هو العم ده مفروض بيقرأ كلام ربنا وبيسمعه وبيفهمه. الأصل هو يفهمه، والكلمات الغريبة أو التي تحتاج إلى أهل التخصص دي اللي بيذكروا غريب القرآن معاني القرآن وهكذا. فبنقول يا معشر الدعاء يا إخواننا المباركين، عودوا إلى الوحي كتابا وسنة، فوالله الأمة لو أقبلت على هذا فقد فعلتم شيئا عظيما. ومن هنا يبدأ التصحيح، ومن هنا نقصر الطريق، لأن ده هو النور والشفاء، وهو البيان والذكر، وهو الذي ينبغي أن نعظ به أنفسنا والناس. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، قرآن. ويعني سبحان الله برضو مما أذكر يعني أن لما وقفت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ قاف كل جمعة، وقفت حائرا أمام هذا الأمر، قلت أنا طوال عمري ما فعلتها ولا رأيت من فعلها. فأنا والله أول مرة أقرأ سورة قاف على المنبر أحسست أن أنا في عالم آخر غير العالم، ووقعت موقعا لا يزال حلاوته في قلبي من قلوب ما يعني من حضر، وكانوا مندهشين جدا. وسبحان الله سورة قاف دي طبعا يعني
يعمل أداء طلع يقرأنا على المنبر طلع يقرأ قرآن مثلا
يعني. يعني واضح أن الهدي النبوي والسالفين كان أقرب بإيصال الحق من أيسر
الطرق، لمس قلوب الناس.
وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسر، وما لم يكن وليس هذا الاسم، بالعكس هذا هو الهم. فبنقول ما يمنعش أن الداعي بخاطب معاصريه بما يقبلونه ويعقلونه، وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ أفهمهم إلا كان لبعضهم فتنة، لكن لا يخلو موعظتك ولا تعليمك أبدا. لازم يبقى حصة الأسد للآيات والأحاديث، لا تغفل عن هذا، ولا تظن أن كلامك أو كلام غيرك ممن تنقل عنهم سيكون أحلى في قلوبهم وأفهم في أسماعهم وأعون لهم في مراجعة الخير أو الكف عن الشر من أن تقول لهم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أيسر الطرق وأسرعها وأبقاها وأشدها استدامة ممن يسمع إذا وعظ بآية فوقعت منه موقعا. وحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أسارة بدر، رايح عدو وشايل مال وجاي بقى غضبان وهيتكلف وأقرباؤه مأسورين، مع ذلك قيد الله سبحانه وتعالى أنه يحضر والرسول صلى الله عليه وسلم بيصلي صلاة المغرب ويقرأ بسورة الطور، والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور، حتى وصل إلى قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ورجل عربي قال فكاد قلبي لها أن يطير، فكاد قلبي لها أن يطير. وفي رواية أخرى وكان ذلك أول ما وقر من الإيمان في قلبي. فهي بتبقى سهل منطلق ورزق بيسوقه الله سبحانه وتعالى. فإياك أن تغفل أنت كداعية، كيف تظن هذا الظن إن أي كلام لبشر يمكن أن يكون أحلى من كلام ربنا ولا أيسر من كلام ولا أحسن من. إحنا بنقول في الكتب يعني كما أثرنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم إن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فينبغي إن هو ده الماء المعين ده الصافي ده اللي من غير كدر ده اللي من غير ما تقعد تلف اللفة الطويلة وانت قدامك الطريق المختصر المضمون الوصول إن ثابرت عليه واقتنعت به أنت أولا أيها الداعي. وقل ما شئت بعد ذلك على حواشي هذا الكلام لكن لا تجعل كلام ربنا سبحانه وتعالى وكلام الرسول هو الحواشي على كلام غيره من البشر. والله تعالى
السلام عليكم شيخ الحبيب. مع عناية الداعية بالوحي شيخ الحبيب قرآنا وسنة هل الجانب السلوكي له هل معاملته أثر في إيصال دعوته أيضا لقلوب الناس مع عنايته بالوحي الكتاب والسنة؟
نعم لا شك طبعا أن سلوك الإنسان عمله بما يقول ده أصل في صدقه في دعوته وإخلاصه له وأن الداعية ينبغي أن يكون قدوة. نعم قد لا يطيق الإنسان أن يعمل بكل ما يقول حتى قال الإمام أحمد يا أهل الحديث أدوا زكاة حديثكم كل 100 حديث عملوا 2.5
الله
وكانوا يقولون يعني علم بلا عمل شجر بلا ثمر ومن أسوأ الناس عالم لم ينتفع بعلمه أو لم يعمل بعلمه. فيعني ربنا سبحانه وتعالى قال في مطلع سورة الصف كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعل. وقال سبحانه وتعالى في سورة البقرة أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وفي حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أهل النار أنه يلقى برجل في النار فتندلق أقتاب بطنه أمعاءه ويدور فيها كما يدور الحمار براحة فيطوف بها أهل النار يقولون يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال نعم كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه كنت أنهاكم عن المنكر وآتيه. فالسلوك للإنسان والعمل بما يعمل لا شك بيعطي رسوخ لدعوته. والإنسان الداعية يظن أنه يستطيع أن يستميل الناس بكلامه فقط. نعم بنقول إن الكلام ده شيء مؤثر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا لما جه اثنين من الأعراب فخطبوا كلام الأعراب بقى الأقحاح واخد بالك استمالوا قلوب الناس وعقولهم فقال إن من البين لسحرا. لكن ليس الكلام وحسب الكلام بعد شوية طالما هو كلام بشر بيفقد رونقه وجماله وإذا أعيد وإذا فيه بتبدأ مرتبته تنزل وتهبط
مش تأثير
مثلا. إيه اللي بيرمم هذا النقص هو عمل الإنسان وإقباله وأخلاقه الطيبة ويعني حرصه على إيصال الخير وأن يكون موطئ الكنف وأن يتحلى بالحكمة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان هو عليه الصلاة والسلام يتحمل الناس بأخلاقه ويستوعبهم عليه الصلاة والسلام رغم شدة العداوة و يعني التهم التي تلقى عليه صباح مساء عليه الصلاة والسلام والمسؤوليات الكثيرة مسؤوليته في بيته مسؤوليته في إمامة المسلمين في الصلوات في متابعة الغزوات في حل الخلافات التي تحدث بين المسلمين أعباء كثيرة جدا لكنه كان يقوم بها عليه الصلاة والسلام ولا ينسى حظه من ربه. تقول من عائشة رضي الله تعالى عنها حينما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القيام فتتورم قدميه الشريفتين وتتشقق كما في بعض الروايات تقول يا رسول الله أتفعل هذا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقولوا يا عائشة فلا أكون عبدا شكورا؟ يعني نعم إن الله قد غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. طب أنا كعبد دلوقتي مش دي نعمة عظيمة؟ مش ربنا سبحانه وتعالى أعطى لنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعطي أحدا من العالمين؟ هذا يستوجب من النفوس الشريفة المخبتة العابدة لتستديم نعمة الله إنها تؤدي الشكر عليها. فلا أكون عبدا شكورا. فكان يجهد نفسه عليه الصلاة والسلام بعد العناء نهارا في مصالح المسلمين الكثيرة، يعني ناس راحة وناس جاية وحاجات متنوعة وأشياء يحتاج فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجهود عظيم لحلها، لا ينسى حظه من ربه سبحانه وتعالى. وهذا مثال لكل داعية. الدعوة نعم بتأخذ من وقت الإنسان، وأنت قائم في مقام النبي صلى الله عليه وسلم في هداية الخلق وتعليمهم، وينبغي أن تكون لهم بمنزلة الوالد لولده في النصح والإرشاد إذا كانوا هم دونك في السن وكذا، لكن أنت لابد أن تقبل عن نفسك أيضا وتقطيع حظها من العبادة، ويعني تعبد ربك حتى يأتيك اليقين لغاية نهاية حياتك، لأن ده بيديم دعوتك ويعطيها بهاء، ويعني بتشعر غيرك شعرت أم لم تشعر يقتدي بك في هذا الخير، فالدال على الخير كفاعله كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم شيخ الحبيب.
خير بعد.
وعنكم شيخ الحبيب.
صلى الله عليه.
وعليكم. من خلال شيخ الحبيب ما علمكم الله عز وجل هي، وكذلك من خلال تجاربكم على في الدعوة على مدار السنوات الماضية، زادكم الله توفيقا.
بارك الله فيك. أحسن
الله. اللهم وإياكم. ما هي الأولويات أو إن شئت فقل شيخ الحبيب المرتكزات الاستراتيجية التي ينبغي للداعية أن يركز عليها ولا يغفل عنها أبدا؟
هو ما تم به نبينا صلى الله عليه وسلم ومن قبله إخوانه من الأنبياء. فلا شك أن يعني توحيد الله سبحانه وتعالى والتحذير من الشرك وإقامة الناس على الإيمان وأصوله وعلى أركان الإسلام وعلى مبانيه العظام وعلى المعلوم من الدين بالضرورة، هذا هو أهم المهمات لا يغفل عنها الإنسان في أي مرحلة من مراحل دعوته، لا في نفسه ولا في من حوله. يعني أحيانا بتأتي لما يفتح باب السياسة مثلا كل الناس بتجري على السياسة، وبعدين مين اللي يصحح للناس عقيدتهم؟ مين اللي يفقهم في دينهم؟ ومين اللي يتولى إمامتهم في الصلاة؟ كله هرب وراح للباب المغري الجديد المنعش اللي فيه الفضائيات وفيه الجرافطات والبدل والبتاع، وهجرت المساجد. ف يعني لا شك ان الحفاظ ولا سيما في الاوقات اللي بيضيق فيها على الدعوة والدعاء ويحصرون هو ما يسمى بدين العجائز. عارف قصة الإمام الحرمين أبي المعالي الجويني؟ طبعا إمام كبير وخطير، ولكنه يعني دخل في علوم الفلسفة والمنطق وكذا، وندم في آخر عمره وقال قد خليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، لقد خضت البحر الخضم وكذا، وفضل يقول وبعدين يقول وها أنا اليوم أموت على عقيدة أمي على عقيدة عجائز نيسابور.
الله.
بعد العلم ولقب بإمام الحرمين لجمع علم مكة وأهل المدينة. ومع ذلك في نهاية عمره دي العصمة بقى. زي ما سيدنا عمرو بن العاص كده قال في الحديث في صحيح مسلم الحديث الماتع الطويل حديث عبد الرحمن بن شماسة، قال حضرت عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فحول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا، فجعل ابنه يقول له يا أبتي أما بشرك رسول الله بكذا؟ أما بشرك رسول الله؟ قال فحول وجهه إليه ثم قال هي أنا بقى دين العجائز، إن أفضل ما نعده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
الله أكبر.
دي هو العدة، دي الخلاصة. كل اللي انت بتعمله من العبادات ينبغي ان يكون لتمتين هذا الاصل. فاي داعية لا ترى في كلامه تعريف الناس بربهم وحثهم على ان يفردوه سبحانه وتعالى بالوحدانية والعبادة والربوبية واسمائه وصفاته، ولا ترى انه ينهاهم عن الشرك والوقوع في الشرك كبيره وصغيره ولا البدع المغلظة، هذا داعية للأسف وإن كان يعني له شهرة وله صولة وله متابعين دعوته يعني ليست على منهاج النبوة ولا وليست هي الدعوة المرضية، لكن الحفاظ في أوقات الشدائد خصوصا على الثوابت هذه دي أولى الأولويات، ثم بعد ذلك الواقع لابد الإنسان بيؤثر ويؤثر فيه فحسب الأحوال، المصاحبة، الفقه، الداعية متى يقدم الترغيب والترهيب، وهل ده في كل وقت ليس في كل وقت، أيضا مسألة سياسة العلم اللي هو شيء من وراء العلم، شيء من وراء العلم اللي هو يعني مثلا زي ما بيقولوا يعني إن هذا الشيء مثلا عمت به البلوى فبيحتاج لفقه مختلف، أو متى أترك المستحب أحيانا لتأليف القلوب، متى أكتم العلم، هذا من سياسة العلم، فبيبقى شيء من وراء العلم. ولذلك أبو مروان بن حيان يعني نقل عن ناس يعني في ابن حزم كانوا يهاجمونه رحمه الله، فكان يقول يعني كان عالما ولم يكن يدري ما سياسة العلم، وسياسة العلم أعوص عند أهله من العلم نفسه، اللي هي الأمور اللي بتبقى مصاحبة فقه النفوس، متى يقدم متى يؤخر، متى يشتد متى يلين، متى هذا بيتأثر فيه الإنسان على حسب معرفته بالواقع والأناس الذين قد انتصف لدعوتهم حتى يفلح في استمالتهم إلى الحق وإيصالهم ما عنده من الخير. كل هذه الأمور بيحتاجها الإنسان لا سيما في أوقات اختناق الدعوة وكذا، ويبتعد ما استطاع إلى ذلك سبيلا عن مسائل الخلافية لأنها بتورث وتفتح أبواب من الشر، ونحن بنا من الضعف ما الله عليم به، فلا نحتاج إلى فتح أبواب تستنزف ضعف طاقتنا أصلا، البطارية تفضل خلاص
صحيح.
فإحنا نحتاج إلى شحن وإلى ارتفاع وإلى ارتقاء، وليس إلى إلى فتح أبواب جديدة تستنزف فيها ما بقي عندنا من ضعف هذه الطاقة.
أحسن الله عليك شكرا الحبيب،
وإياكم أحسن يا شيخ حامد،
شرفتنا شكرا الحبيب،
الشرف كله لنا،
الله يشرفنا،
وأنت جعلتني شيخا وصاحب تجربة، وأنا كما يقولون ليس لي في العين، وأنا والله ليس هذا من التواضع، إنما أنا رجل من عوام المسلمين قد يحسن بي الظن يعني لطيب قلبي من أمثالكم أو بعض إخواني يعني، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على الإسلام وعلى الإيمان، ويعني إن لم نكن يعني رزقنا العلم و الحفظ وغيرها فلا يحرمنا سبحانه وتعالى أننا نحب أهل العلم ونحب أهل الدعوة ونرجو الخير للمسلمين، ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا فنكون خدما للدعوة وأهلها، وأن يديم علينا هذه النعمة، فبركات الدعوة عظيمة، وبيوت الدعوة هي أبرك بيوت أهل الإسلام وأكثرها يعني نفعا في ذاتها ولمن حولها، نسأل الله أن تكون نفوسنا هذه وبيوتنا كذلك، بارك الله فيك،
صلى الله عليك شكرا حبيب، وزادكم تواضعا ورفعا، رضي الله عنكم شكرا حبيب،
وكان الأولى بك أن يعني تستفيد باستقبال يعني المشايخ
رضي الله عنك
وطلبة العلم الذين يفيدونك ويسرونك في أنتم جلساتهم،
أنتم مشايخنا شيخنا وتجان الرؤوس رضي
الله عنكم، هكذا تزعم
هذه حقيقة، رضي الله عنكم، الله يحفظكم شكرا الحبيب، الأحبة الكرام في كل مكان، أحمد الله عز وجل وأثنى عليه الخير كله أن امتن علي بهذا اللقاء المبارك بهذا الرجل المبارك شيخ الحبيب وتاج الرأس فضيلة الشيخ عبد المنعم مطاوع حفظه الله تبارك وتعالى، وبارك في علمه وعمله ودعوته ونفع به جعله مباركا أينما حل حيثما كان. وأقول لنفسي والإخواني هذه التجارب ليست من باب القصص، هذه خلاصة سنوات. فأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإخواني الدعاء في كل مكان، لأئمة والخطباء من المنتسبين للأوقاف ولغيره، وللدعاء من غير المنتسبين للأوقاف، وللدعاء إلى الله عز وجل في كل مكان وزمان أن يستفيدوا من خلاصة هذه التجارب وللعمل بها. فهي مقدمة إليكم أيها الأحبة على طبق من ذهب، فلنبدأ من حيث انتهى الآخرون. أسأل عز وجل نوفقنا وإياكم ويحبه ويرضاه، وإلى أن نلقاكم في لقاء آخر في من بودكاست مسامرة. جزاك الله خير شيخ الحبيب، نورتنا وشرفتنا.
شكر الله لك.
سبحانك اللهم
وبحمدك،
اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم
السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير شيخ الحبيب.
هذا لقاء الصالحين مسامرة مع خير أحبابي وخير محاضرة. ها هم كرام القوم هذا علمهم، فتجارب الأيام خير محاورة. حاورهم ثم اقتبس من نورهم، واشرح لنا تلك الرياض الناضرة. يا أيها الناس اسمعوا وتعلموا، هذه تجاربهم جواهر حاضرة.